كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة. واحد من أسئلتنا اليوم، هل فعلا 1% من الناس في مجتمعنا مصابون بمرض الصرع؟ وهل نحن مجتمع يعني نعامل من لديه مرض الصرع بشكل عادل، ولا أيضا نربط مرض الصرع بأشياء أخرى وأمراض أخرى وربما حتى بأوهام في بعض الأحيان؟ دكتورة آمنة بنت محمد بن سالم الفطيسي، استشاري أول مخ وأعصاب أطفال بمستشفى جامعة السلطان قابوس. مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا فيك.
دكتورة، أول شيء بس أريد أتكلم عن النسبة، هل فعلا في نسبة تصل إلى 1% من المجتمع يصيبها مرض الصرع؟
طبعا هذه نسبة عالمية متفق عليها تماما من خلال إحصاءات في مختلف دول العالم، أن فعلا 1% من أفراد المجتمع ممكن يكونوا مصابين بمرض الصرع، سواء من فئة الأطفال أو الكبار. فمثلا على سبيل المثال، إذا ناخذ أمان يمكن يكون في 40,000 مصاب. طبعا إذا قلنا مثلا تقريبا 4 ملايين هو عدد سكان السلطنة من مواطنين وأجانب. الشيء الآخر أن هذه الفئة يمكن تشمل جميع أفراد المجتمع من حديثي الولادة إلى الشيخوخة. وكما تعلم أن مرض الصرع أحيانا يكون مرض حميد، قد يختفي خلال مرحلة عمرية معينة، يكون في خلال مرحلة معينة ثم يختفي، ولكن هناك في أنواع مستعصية جدا عن العلاج وتتطلب علاج من الحياة لدى فئة معينة من الأشخاص.
طيب دكتورة، كم يعني نسبة إمكانية العلاج؟ لأنه في ناس عندها تصور أنه مرض الصرع ما منه علاج.
لا طبعا، هي أغلب الحالات يتم علاجها. تقريبا إذا قلنا أن 70% قد يتم علاجها وشفائها، الفئة البسيطة هي 30% التي لا يتم السيطرة عليها من خلال الأدوية أو مختلف العلاجات المتوافرة لهؤلاء المرضى.
يعني 70% ممكن علاجهم بشكل عادي وطبيعي؟
علاجهم تماما طبيعي. طبعا العلاج هو يمتد على مدى سنتين، ونحن نحرص دائما على مدة السنتين، لأن شوي ما نحصل تقبل من المرضى، لأن مدة طويلة جدا، ليست مثل ما تأخذ مضاد حيوي مدة أسبوع أسبوعين وبعدين خلاص. لازم يكون في استمرارية على العلاج، لازم يكون في انتظام مراجعة الطبيب، يكون في أيضا قياس للأعراض الجانبية المرتبطة بالمرض. أحيانا أيضا يتطلب إضافة أكثر من دواء، يعني ممكن الطبيب يكون على المريض يكون على دوائين أو 3 أدوية لمرض الصرع فقط، والتزام بساعات معينة. يعني ما ممكن أنت تنسى الجرعة وتأخذها بعد 6 أو 7 ساعات وتقول عادي مثل المضاد الحيوي. انتظام جدا مطلوب، لأن يعني المدة الزمنية لبقاء الدواء في الجسم تكون محددة بالفسيولوجيا الجسم، ولذلك أيضا ننبه على ضرورة انتظام المرضى بالنسبة لأخذ الجرعات في وقتها المحدد وعدم نسيانها.
جميل. طيب دكتورة، مجتمعنا من يعني ربما الأمور أصبحت بالتأكيد أفضل بكثير من السابق، تربط مرض الصرع يعني بأوهام أحيانا، بتصورات معينة، وأحيانا حتى تربطها بأمراض أخرى يعني مثل الجنون، مثل المرض النفسي. إلى أي مدى هذه الإشكاليات ما زالت موجودة من حكم تجربتك أنت ومعايشتك، خاصة لما يجيبوا الأهالي أطفالهم عندك؟
طبعا هذه التصورات ما زالت للأسف موجودة في المجتمع. إحنا نحاول أن نوصل للمجتمع بشكل أفضل من خلال التثقيف، وهذا اليوم واحد من هذه قنوات التواصل مع المجتمع، أن المريض الصرع لازم يتعامل عادي مثل أي شخص آخر قادر على أنه يمارس حياته بشكل طبيعي.
دكتورة أنا سمحين هنا قاطعك، بس بصدق من خلال معايشتك، هل تحس أنه نحن كمجتمع نظلم مرضى الصرع؟
والله احيانا نعم، يعني يكون في بعض يعني في تخوف، مثلا نحصل الفتيات اللي مثلا على مقبلات على سن الزواج يكون شويه الاهل عندهم تخوف انه يقولوا ان عندهم مرض الصرع، بينما مرض الصرع ليس بمرض عضوي، اغلب الاحيان ايضا ليس بمرض وراثي. العوامل الوراثية نسبتها قليلة جدا ومرتبطة بأنواع معينة. أحيانا كثيرا فعلا يكون مرتبط بمرحلة عمرية والمريض يشفى منه فقط هو مجرد انتظام على الدواء ومعرفة التعامل معه في أشياء معينة، يعني ممارسات حياتية معينة مثل القيادة، مثل السباحة، ركوب الخيل، هذه يعني الممارسات اللي هي تكون شوية خطيرة وممكن أنه لازم يكون فيها وجود شخص بالغ قادر على إنقاذ المريض إذا صرته، لكن إحنا نشجع المريض أنه يكون يمارس حياته ممارسة تامة. أحيانا تجينا بعض الشكاوي من الأهل أن المدرسة ما تعرف تتعامل مع المريض، بعض المدارس ترفض مثلا أنها تدخل أطفال المصابين بالصرع. يعني نحصل طلبات مثل هذه.
دكتورة أنا أشكرك أن أنت ذكرتي هذه النقطة، يعني أنه حتى بعض المدارس يعني اللي هي الجهات المدرسة تتبع جهة حكومية يعني ترفض إدخال أو يعني طلاب مصابين بالصرع. يعني هذه المسألة كيف ممكن معالجتها؟
طبعا احنا يعني نتواصل مع المدارس اذا هم رادوا يتكلموا معنا شخصيا ونخبرهم ان خاصه الاطفال اللي هم عندهم سيطره تامه على هذا لحتى يقدر يمارسوا حياتهم تماما مثلهم مثل اي طالب عادي، وان ما ممكن نمنعهم من ان يدرجوا في المدارس بسبب انهم عندهم مرض مثل الصرع. احيانا نوفر الاهل برسائل ونحط أرقامنا بحيث أن المدرسة تقدر تواصل معنا وتعرف. أحيانا يتم الخروج أيضا للمدارس لتعليم مثلا الممرضات كيف في المدارس كيف يتعاملوا مع المريض إذا كان مريض يحتاج مثلا أخذ الدواء في مثلا منتصف اليوم الدراسي، أيضا نخبرهم أشياء عن الإسعافات الأولية كيف يتعاملوا، كيف تصل بالطوارئ، كيف يتم إحضار الطبيب المريض للمستشفى، كيف وضعية المريض لحد ما مثلا تجي الطوارئ، هل وش هي الإسعافات الأولية المطلوبة
اللي ممكن انه يعني يتعلموها
ويمارسوها لحد يتعلموها ويستفيدوا بها الطلاب. دكتورة في الختام،
هل صحيح انه مرضى الصرع ايضا او اللي يصابوا بمرض الصرع دائما ايضا او عدد كبير منهم يكون عنده جوانب يمكن ابداعيه وجوانب عقليه متميزه في جانب، ولا هذه الربط غير صحيح؟
لا هو ما هم هذا يعني يعتمد على هو طبعا ربط غير صحيح، لكن طبعا كل شخص عنده إبداع وكل شخص في المجتمع أعتقد أنه شخص متميز سواء كان مريض بالصرع أو بمرض أخرى. لكن ما في يعني مثلا جزء من الدماغ، يمكن تسأل إذا كان في جزء الدماغ يكون متميز عن جزء آخر، هذا ما مرتبط بمرض الصرع كمرض يعني. لكن عندنا أطفال وأبناء يعني الحين إحنا نسميهم أولادنا وبناتنا اللي ودنا راحوا الجامعة والحمد لله في كلية الطب وكليات الهندسة فقادرين على التميز وممارسة حياتهم طبيعيا بدون أي مشاكل.
شكرا لك دكتورة وموفقين دائما. شكرا لك.
طيب شكرا، بس حبيت أشكر يعني إدارة مستشفى الجامعة على دعمهم في هذا اليوم على كل الأقسام اللي مشاركة معانا، لأن عدد كبير جدا من المشاركين، وأيضا إدارة مجمع الأفنيوز على دعمهم ومساعدتهم أن احنا نكون نخرج من بوتقة المستشفى ونوصل لشريحة أكبر من المجتمع، وأتمنى أن يكون في حضور وتجاوب من المجتمع على أساس احنا أكثر كثير منا اللي يمكن أخ أو صديق أو جار أو أحد يكون مصاب بالمرض.
نوجه تحية للجميع وكل الشكر لهم. أنا شكرا لك دكتورة آمنة بنت محمد الفطيسي، استشاري أول مخ وأعصاب بمستشفى جامعة السلطان قابوس.
كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.